بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
سورة الفتح سورة عظيمة من الله فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم في ختم الرسالة وظهور نتائج الدعوة، ولهذا نزلت في حجة الوداع، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم منها أنه قد قرب أجله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما دعا فاطمة أخبرها بأن هذه السورة قد نعت إليه نفسها عليه الصلاة والسلام فبكت، فقال لها إنك أسرع أهلي لحوقا بي، فضحكت رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. قد جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس مع أشياخ أهل بدر، ووجد بعضهم في نفسه شيئا أن ولده لا يدخل وأن ابن عباس يدخل مع الأشياخ، فعرض عمر رضي الله عنه على الصحابة هذه السورة وما يفهمون منها، فقالوا إنها بيان أن المسلمين إذا نصرهم الله وفتح عليهم المدائن أن يشكروه على هذه النعمة بالصلاة والتسبيح وسائر الشكر وسائر القرب. فقال ماذا تعلم منها يا ابن عباس؟ قال ما علمت منها إلا أنها أخبرت بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما علمت منها يا ابن عباس؟ ما علمت منها يا ابن عباس إلا ما علمت منها. قوله تعالى إذا جاء نصر الله، أي نصره للمؤمنين على أعدائهم الكافرين، وهذا يدخل فيه دخولا أوليا النصر على كفار قريش، نصر النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش. قد حصل هذا، ولكن كانت هناك مداولة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، كما حصل في غزوة بدر وكما حصل في غزوة أحد، لكن جاء الفتح النهائي وهو فتح مكة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فالمراد بهذه الآية والفتح أي فتح مكة، وهذا لا يعني أن تعم كل نصر ينصره الله جل وعلا على الأعداء وما يتعلق به من نتيجة فتح المدائن والأمصار. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لما حصلت غزوة الفتح وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة، كانت القبائل ينتظرون نتيجة هذه المداولة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا وانهزم العدو وقتل صناديد قريش وآمن من آمن من زعمائهم، تسامأ القبائل بهذا وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق، فجاءوا أفواجا أي جماعات متتابعة، بعضها يتبع بعض، كلهم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان وعلى الإسلام. ومن هؤلاء أهل اليمن وغيرهم من الأمصار والمدائن الذين حول مكة ومن سمع بهذا الفتح. فحينئذ إذا رأيت ذلك فاعلم أن هذا علامة على انتهاء أمرك وعلى كمال أمر دعوتك، فحينئذ يجب عليك أن تسبح الله، أي فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. التسبيح معناه التقديس، وأن تنزه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به بجلاله وعظمته، هذا معنى التسبيح حينما يطلق. ويطلق في بعض الآيات كما في سورة الواقعة وفي سورة أخرى يطلق على، وفي سورة قاف يطلق على الصلاة، فلكنه المراد هنا هو تنزيه الله جل وعلا عن كل ما يليق به مما يستحقه جل وعلا. فسبح بحمد ربك أي حال كونك حامدا له بجميع أنواع المحامد التي يفتحها الله جل وعلا عليك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا عجز المخلوق: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، واستغفره. هذا دلالة على أن العمل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة التي دعا إليها قد قام بها حق قيام، فإنه قد شرع الاستغفار في كل عمل فاضل، في نهاية كل عمل فاضل يعمله الإنسان، كما في الحج وكما في الصلاة وغيرها، فهذا الاستغفار من هذا الجانب. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان كلما أنعم الله عليه نعمة فإنه يجب عليه أن يقابل هذه النعمة بشكر الله جل وعلا عليها، وأن الإنسان مهما قام بالأعمال الصالحة فإنه في حاجة إلى الاستغفار لاستدراك ما فرط فيه من الكمال. أما إذا كان قد وقع في خطأ فهذا لا شك أن الآيات الأخرى وأيضا هذه الآية تدل على أن الاستغفار سبب لمحو الخطايا. ولهذا قال الله جل وعلا: إنه كان توابا، أي صيغة مبالغة، بيان من الله جل وعلا وتشويق لعباده ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثروا من الاستغفار وأن يحدثوا التوبة بعد الخطأ، فإن الله جل وعلا غفار تواب لكل عمل حتى الشرك. ولهذا قال الله جل وعلا في المثلثة الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وقال الله جل وعلا أيضا في أرجى آية من كتاب الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى الاستنباط من هذه السورة إلى أنه يشرع للمسلمين حال انتصارهم على الأعداء أن يكثروا من الصلاة، وتأيد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر في غزوة الفتح دخل بيت أم هانئ فصلى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. وهذا استنباط حسن وهو داخل في عموم الشكر في مقابل النعمة. أما السورة الثانية فإنها أيضا سورة تبين جزاء من عاد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبغضه وأبغض دعوته، وهي نزلت كما جاء في الصحيح بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على جبل في البطحاء فقال يا صباحا، أي ليجتمع كفار قريش فاجتمعوا، فقال أرأيتم لو أعلمتكم بأن جيشا يصبحكم أو يمسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. قال فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله هذه السورة. وأبو لهب هذا هو عبد العزى ابن عبد المطلب أخو عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عم للنبي صلى الله عليه وسلم من النسب. هذا الرجل كان من شأنه أن عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغضه وصد عن دعوته، فلهذا قال الله جل وعلا رادا عليه تبت يدا أبي لهب. ومعنى تبت أي خابت وخسرت وهلكت وانقطعت عن الخير في الدنيا وفي الآخرة. وهذا إشارة إلى أنه هو قد أوبق دنياه وأوبق أخراه. وأما تسميته بأبي لهب فلأنه كان جميلا حتى إن وجهه كان كأنه لهب النار، فلهذا سمي بهذا الاسم. أما قوله تعالى وتب، فإنه لما بين الله جل وعلا هذا الدعاء عليه تبت أخبر أن هذا قد وقع، فهذا إخبار أنه وقع له هذا الهلاك وهذه الخيبة وهذه الخسارة في الدنيا، أي أنه كان شقيا فيها، وفي الآخرة أنه وقع في العذاب السرمدي. وكان أبو لهب يقول إنه إن صدق ابن أخي فسأفتدي نفسي بمالي وبولدي. فقال الله جل وعلا ما أغنى عنه ماله، الما هنا نافية أي أنه لن يغني عنه ماله. وهكذا كل أحد يوم القيامة لا يغني عنه مال ولا بنون، كما بينت آيات كثيرات من كتاب الله جل وعلا. ما أغنى عنه ماله الذي جمعه وما كسب، أي الما هنا اسم موصول والذي كسب، والمراد أي الولد، لأن الولد يطلق على الكسب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من كسبكم. سيصلى نارا ذات لهب، هذا بيان للتب الذي حصل له. سيصلى نارا ذات لهب أي ذات احتراق شديد، ذات شرر عظيم، أي أنه يدخل النار مع الداخلين. وامرأته أي عطف على سيصلى، أي وامرأته كذلك ستصلى هذه النار. ثم وصفها الله جل وعلا وخصها بأنها أعني حمالة الحطب، في قراءة حفص حمالة الحطب. والمراد بحمالة الحطب إن كان المراد الدنيا فلأنها كانت تحمل الحطب وما فيه من الشوك فتأخذه فتنثره في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن المراد أنها تنشر النميمة بين المؤمنين وبين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معهود في اللغة، أن من يمشي بالنميمة فإنه يسمى أي حمل الحطب بين الناس، لهذا قال ولم يمشي بين الناس بالحطب الرطب. فمن يمشي بين الناس بالنميمة هذا يسمى حمال الحطب، فهذا المراد به في الدنيا. أما في الآخرة فقال بعض المفسرين إنها تحمل النار فتضعه في مكان زيادة لعذاب أبي لهب، أي وزيادة أيضا لعذابها. في جيدها حبل من مسد، في جيدها أي عنقها حبل من مسد، منها هنا بيانية يبين هذا الحبل. والحبل والمسد في الأصل هو الليف، أي حبل من الليف يفتل ويتكون منه حبل، وهذا كان يستعمل قديما، أو أنه الحبال التي تؤخذ من أشعار وأوبار الإبل. وأيضا قال بعض المفسرين إن هذا في الآخرة حبل من النار، لأن قال بعضهم إنها سلسلة ذرعها 70 ذراعا. هذه الآية فيها دلالة وبرهان صادق على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أخبرت أن أبا لهب وامرأته هي إخت أبي سفيان أنهما لن يؤمنا، وفعلا لأن هذه الآية نزلت في مكة ولم يؤمنا ومات على الكفر، فهذه برهان صادق على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا بيان إلى أن الآل المشرف المنتسب للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعظم ويشرف بالتوحيد وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أهل العلم إن آل حينما تأتي في الأحاديث فإن المراد بها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته من قرابته، ولا يمنع ذلك أن يدخل في الفضل من كان من أتباعه ولو لم يكن من قرابته. أما من كان من قرابته ولم يؤمن بنبوته وضاد دعوته فهذا إلى النار ولا كرامة، لأنه مات على الشرك، ومن مات على الشرك فقد حكم الله عليه أنه في النار خالد مخلد فيها. وهذا كما حصل لأبي لهب لأبي طالب، فإن أبا طالب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب أن يسلم لولا الملامة من قومه، ولكنه لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال هو على دين عبد المطلب، لما كان عنده بعض من كفار قريش وكانوا يقول أترغب عن دين الآباء، فمات على الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في ضحضاح يغلي ما في دماغه بما تحت قدميه من النار أو من الجمر. فهذه بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مستمر في هذا العذاب وهو أقل أهل النار عذابا. أما من كان من أعمامه عليه الصلاة والسلام أو من أقاربه مات على الشرك بعد أن بلغته الدعوة فهذا لا يقبل منه صرف ولا عدل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع له، إذ أن الشفاعة إنما تكون لأهل لا إله إلا الله. ولهذا قال يا صفية يا أمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا بنت رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، إذ أنه عبد مخلوق يقول إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
سورة الإخلاص سورة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم بين عظمها كما جاء في الحديث الصحيح، وأنها تعدل ثلث القرآن. كان أحد الأئمة في السرايا يقرأ بأصحابه، أي يؤم بهم ويقرأ بهم ويختم في كل ركعة بقل هو الله أحد، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اسألوه لأي شيء فعل، قال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. في حديث آخر أيضا صحيح إن حبه إياها أدخله الجنة. وكما مضى بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في الركعة الثانية من قراءة من ركعتي الطواف وركعتي الفجر ركعتي المغرب والركعة المنفردة في الوتر، لأنها تضمنت توحيد التوحيد العلمي الخبري، توحيد الأسماء والصفات. ولهذا لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنسب لنا ربك، نزلت هذه السورة. وقوله تعالى قل هو الله أحد، أي قل يا محمد معتقدا بذلك معترفا بمعناه الله أحد. الله أعرف المعارف، هو الذي تأله القلوب، فهو يعرفه كل أحد بضرورة الفطرة. ولهذا ذكروا أن سبويه رؤية في الجنة، فقيل له بماذا أخذت هذه المنزلة، فقال إنني لما مررت باسم الجلالة قلت هو أعرف المعارف. وهذا حق، فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه أحد، بمعنى أنه انفرد بالأحدية بالكمال المطلق في صفاته وأسمائه وأفعاله عز وجل. الله قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد هو الذي يصمد له الخلق، يصمد له الخلق في حوائجهم وفي أمورهم، ويفتقرون إليه في كل شأن من شؤونهم. كل مخلوق فهو مفتقر للخالق في إيجاده وفي حياته وفي شؤونه كلها، في شؤونه كلها. ولهذا أهل العالم كلهم سواء من الناس أو من الملائكة أو من الجماد أو من الحيوان، كله لا قيام له إلا بالله جل وعلا، ولا غنى له عن الخالق طرفة عين. ومن مضمون الصمدية أن الله جل وعلا له كل كمال لا ينصرف إليه نقص من أي وجه من الوجوه، فهو السيد الذي كمل سؤدده، والشريف الذي كمل شرفه، والعظيم الذي كملت عظمته، والحليم الذي كمل حلمه، والعليم الذي كمل علمه، الحكيم الذي كملت حكمته، وهكذا. فكل كمال له لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ولهذا كان لله جل وعلا المثل الأعلى. والمثل الأعلى معناه أي الوارد في سورة النحل وسورة أخرى أنه كل كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فإنه فالله جل وعلا متصف به، وكل كمال اتصف به المخلوق فإنما اتصف به من خالقه عز وجل، فالله له هذه الصفات على الوجه الأكمل اللائق به جل وعلا. هذا معنى الصمدية. وتجد في بعض التفاسير أنه هو الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب. فالحاصل أو الحي الذي لا يزول، كل كمال كما قلنا لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو لله وحده عز وجل. هذا معنى الصمد. ومن آثار هذه المعاني أن الخلق يصمدون له في حوائجهم وفي مسائلهم وأمورهم، لم يلد ولم يولد، أي لم يكن له والد، فالله جل وعلا هو الخالق وما سواه مخلوق. ولم يولد أي لم يكن له ولد ولم تكن له صاحبه، هذا قد ورد وبينه الله جل وعلا في عدة آيات، وهذا مما فطرت عليه الفطائر، ولهذا كان أشد الأذية لله جل وعلا أن الخلق يقولون له صاحبة وولد، ومع هذا يرزقهم ويعافيهم كما جاء في الحديث. ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له عديل ولا شبيه ولا نظير، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في حكمته سبحانه وبحمده. وأما السورة الثانية وهي سورة الفلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر نبيه أن يتأوذ بهاتين السورتين الفلق والنحس، وقال إنه لم يتأوذ أحد بمثلهما ولم يسأل سائل بمثلهما. ولهذا كانت سورة الفلق سورة الناس نافعة بإذن الله إذا وجدت سلاحا بتارا ومحلا قابلا في أمور السحر وفي أمور العين، بل وفي الأمراض البدنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لنبيه: قل يا محمد، أي معترفا موقنا عالما بمعنى هذه الآيات، أعوذ برب الفلق. أعوذ معناها ألتجئ وأعتصم وأتحرز بالله جل وعلا. لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ إلى الله من شر هذا الشيطان وأعتصم به من وسوسته وأذاه. وهكذا هذا معنى الاستعاذة، أعوذ برب الفلق. الرب هو الخالق المالك المدبر المحيي المميت. وإنما قال رب الفلق إضافة مع أنه رب المخلوقات. ومعنى الفلق الذي عليه جمهور المفسرين أن الفلق هذا هو فلق الصبح، وهو الذي رجحه جماعة من محققي المفسرين، لكن هذا لا يعني أن يدخل فيه كل من فلق عن غيره مثل الحب والنوى والنبات، إن الله فالق الحب والنوى وهكذا. فالمراد أن الله جل وعلا هو رب المخلوقات، فأنت تتأوذ برب المخلوقات. إذن هناك استعاذة والتجاء، فهناك ملتجئ وهو المخلوق، وهناك ملتجأ إليه وهو الله جل وعلا، وهناك متعوذ منه. ومن هنا قال من شر ما خلق، أي ها هنا الماء ها هنا بمعنى الذي، أي من شر الذي خلق. وهذا يدخل في عموم المخلوقات، سواء مخلوق الحيوانات أو الإنسان أو الجن بما فيهم الشيطان، كل هذا يدخل فيه حينما تتأوذ بالله من شر ما خلق، يدخل فيه كل ما خلقه الله جل وعلا. ويقول أهل العقائد إن الشر لا يضاف إلى الله جل وعلا بإطلاق، معنى ما تقول إن الله يخلق الشر ولا تنسب الشر إلى الله، فتقول مثلا اللهم إني أعوذ بك بما خلقت من شر أو ما أنزلت من شر، فلا تنسبه إلى الله جل وعلا نسبة إطلاقية، وإنما نسبة إضافية. ففي هذه الآية جاء نوع من الأنواع التي يضاف الشر إلى الله، بمعنى أن يدخل في عموم المخلوقات بقطع الإضافة عن فاعله، بقطع الإضافة عن فاعله، أو وهو الموضع الثاني أن يؤتى مجهلا كما قالت الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلم يقولوا أراد الله بهم شرا، إنما قالوا أشر بقطع الإضافة. فإذا النوع الأول أن يدخل في عموم المخلوقات من شر ما خلقت، فهنا الإضافة في الشر أصلا للمخلوق، والإضافة إلى الله جاءت في الخلق. النوع الثاني أن يقطع عن فاعله، بمعنى يبنى للمجهول كما في آية الجن. وهذا مبدأ من مبادئ الأنبياء، أنهم يتأدبون مع الله جل وعلا في المخاطبة. ولهذا قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفيه، وقبله قال الذي هو يطعمني ويسقيه، فلما جاء في المرض قال إذا مرضت فهو يشفيه. فينتبه المسلم في حال المخاطبة في أمور الشر، أمور الأذى، لا ينسبها إلى الله جل وعلا من باب الأدب مع الله عز وجل، مع أن كل شيء يحصل في ملكوته فإنما هو بقدره وقضائه. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو في أصله الليل، وما يقال إنه القمر هذا تفسير بعلامة من علاماته، لأن القمر ظهور القمر هو علامة من علامات الليل، فلا ينافي هذا تفسير الغاسق بالليل. فقال من شر غاسق إذا وقب، أي إذا دخل. وحينئذ لماذا قال من شر غاسق إذا وقب، أي من شر الليل إذا دخل؟ قالوا لأن الليل هو الذي تأوي فيه جميع الحيات والمخلوقات التي فيها شر، ولهذا قال قائلهم إن هذا الليل قد غسق واشتكيت الهم والأرق. فشرار الخلق إنما يكون شرهم في الليل، شرار الإنس، وهكذا شرار الجن كما جاء في حديث أبي هريرة مع الجن، وهكذا الحيوانات المؤذية. فقال من شر غاسق إذا وقب، أي من شر الليل وما يكون فيه عادة من أهل الشر وما يحصل منهم من شرور وأذية. ومن غاسق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. هؤلاء هن السواحل، ينفثن في العقد حتى يحصل سحرهن وينفذ إلى المسحور. فاستعاذ الله جل، فأمر الله جل وعلا أن يستعيذ المخلوق من شر السواحر ومن شر عملهن. وهذا إنما هو بناء على ما كان، وإلا فالمراد من شر السحر وأهله أيا كان، وهذه الآية وهذه السورة معلوم أنها نزلت لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل، وأن الله أنزل هاتين السورتين وأخبر النبي صلى الله أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر الذي كان في جف طلعة في نخل في بئر ذي رومان، واستخرجه النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ بهذه السورتين حتى شفي عليه الصلاة والسلام، مع الجزم بأن سحره عليه الصلاة والسلام لم يكن له تأثير في أمور الوحي لا في صغيرها ولا في كبيرها، وإنما كان من باب التخييل في أنه يأتي بعض زوجاته، ومن باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جسده الشريف يحصل له كسل، وهذا نوع من أنواع المرض التي أذن الله جل وعلا أن يكون هذا السحر فيه نوع أذية للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن شر حاسد إذا حسد، هذا المراد به الحسد من حيث هو، وهو تمني زوال نعمة الغير مع الأفعال التي تؤدي إلى هذا الزوال. أمر الله جل وعلا أن يتعوذ المخلوق من شر حسد المخلوق الآخر، ويدخل في هذا دخولا أوليا العين اللي تسمى الحسد أو العين أو ما يسمى بالنظل إلى آخره، إلى آخر هذه التسميات التي يعرفها الناس، بمعنى أن الإنسان إذا رأى إنسانا فيه نوع حسد فإنه يتعوذ بالله، إذا اشترى شيئا أو لبس ثوبا أو رأى شيئا أنعم الله عليه فإنه يتعوذ من شر حاسد إذا حسد، لأن هذه النعمة قد يأتريها حسد حاسد، فهذا التعوذ يكون بإذن الله سببا لانقطاع شر الحاسد. وأما السورة الثالثة وهي أيضا من باب التعوذات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بها، قل أعوذ برب الناس، معنى التعوذ مضى وهنا أمر أن يتعوذ برب الناس. الله جل وعلا هو رب كل شيء، ولكن إنما نسب أو جاءت الإضافة هنا إلى الناس من باب التشريف لهم، والله جل وعلا كرم بني آدم في أمور كثيرة كما نص عليه في آية الإسراء. ها هنا أولا أن تتعوذ برب الخليقة، ثانيا ملك الناس أي مالكهم، والمراد هنا الملك المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ولهذا فالملك في الحقيقة هو لله، والملك المضاف للمخلوقين فإنما هو إضافي نسبي يلحقه العدم، أما ملك الله جل وعلا فإنه أزلي ولا يلحقه عدم جل وعلا. إله الناس أيضا الصفة الثالثة، وهي أن تتعوذ بإله الناس وهو معبودهم الحق الذي لا ينبغي أن تكون العباد إلا له. ممن؟ قال من شر الوسواس. الوسواس هو الشيطان، والوسوسة هي صوت خفي، هذا في مدلولها اللغوي، وهي في معانيها تتضمن حديث النفس، فيلقي الشيطان في روع ابن آدم أحاديث يصرفه بها عن الخير إلى الشر، ويحسن له أمور الشر وأمور الشبه وأمور الشبهات. فهذا هو الذي أمر ابن آدم أن يتعوذ بالله من شره، من شر الوسواس الخناس، وصف بوصف آخر الخناس، الخنس هو التأخر، ومنه قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، لأنها تتأخر أي تظهر ثم تذهب، وهذا فذهابها هو تأخرها، فسميت خنس بهذا الاعتبار. فهو إذا ذكرت ربك إن خنس وتأخر كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حينما يحصل التأذين أنه يدبر وله ضراط، فهذا هو الشيطان. إذا ذكرت أيها المخلوق ربك فإنه يتأخر ويبعد، وإذا غفلت سيطر عليك. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كل منكم قد وكل به قرينه من الجن، إلا إن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلم على الوجهين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من شره، وأما بقية الخلق فإن كل مخلوق له قرين. هذا القرين قد أيضا يوسوس له ويصرفه عن أمور الخير ويزين له الشر، فأنت حينما تتأول بالله من شر الوسواس الخناس فإنه ينخنس حينئذ، وهذا أمر مشاهد. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند أمر أن تقرأ هذه السور 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء حتى يكون الإنسان سالما من شرور هذه الأمور، من شر الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس إما بيان للموسوس، بمعنى أنه لا يقتصر على الشيطان، فقد يكون من هذا الجانب بني آدم، فمنهم شياطين يزينون لك الشر ويبعدونك عن الخير، فكأنهم بهذا الاعتبار قد وسوسوا في صدرك وأحدثوا لك من الأسباب ما تندفع بها إلى الشر وتبعد عن الخير. أو أنه بيانية للناس، بمعنى أن الشيطان له سلطة على الوسوسة في صدور الناس من بني آدم وفي صدور الجن، والجن يطلق عليهم أنهم ناس، ولهذا لما قيل لهم من أنتم قالوا ناس من الجن، وكما في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. الشاهد أن هاتين الصورتين هما أعظم الأسباب الدافعة بإذن الله لأسباب الشرور التي تحصل في حياة بني آدم، وأنه لا يجوز لأحد كائن من كان أن يتجه لمنجم أو كاهن أو ساحر، والله جعل له من الأسباب ما يدفع بها هذه الشرور المؤذية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.